بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث دليل على في عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه دليل على استحباب مكاتبة الرقيق، استحباب مكاتبة الرقيق. والكتابة، تقدم أن تكلمنا في الدرس السابق عن الكتابة، وقلنا أن الكتابة هي شراء الرقيق نفسه من سيده، شراء الرقيق نفسه من سيده. كان يقول له مثلا: أنا أشتري نفسي بقيمة كذا وكذا، وفي الغالب تكون أقساط، في الغالب تكون أقساط، ولا يلزم أنها إذا لم تكن أقساط ما تسمى مكاتبة، لا، وإنما هذا من حيث الغالب أنها تكون على أقساط. وفي حديث الباب، بريرة كانت أمة، وكانت أمة عند أناس من الأنصار، وأرادت أن تكاتب نفسها فقالت: كاتبت أهلي. قولها كاتبت أهلي ليس معناه أن أهلها الذين هم أمها وأبوها، لا، وإنما مواليها الذين هي عندهم أمة، أسيادها. فهي اتفقت معهم على 9 أواق في كل عام أوقية. لاحظ الأقساط، كل عام تعطيهم أوقية. وتقدم معنا أن الأوقية تساوي 40 درهما، 40 درهما على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو المشهور أنها تساوي 40 درهما. هي محور هذه القصة أنها كاتبت أهلها، كاتبت أسيادها على أن يحررونها، يجعلونها حرة، يعتقونها إذا أوفت لهم 9 أواق، وعلى أن تعطيهم في كل عام أوقية. بريرة رضي الله عنها ذهبت إلى عائشة وطلبت منها الإعانة. أنتم تعرفون أن العبد والرقيق ليس عنده مال إلا إذا أذن له سيده بأن يتكسب، أما ما سوى ذلك فالرقيق وماله لسيده. فإذا أذن له السيد أن يتكسب، أو جاءه مال هبة أو إلى غير ذلك، هذا ممكن يكون له مال. لكن دائما دعونا نتصور أن الرقيق دائما التكسب عنده نطاقه ضيق. ولذا بريرة طلبت من عائشة رضي الله عنهما أن تعينها. عائشة رضي الله عنها عرضت عليها عرض، فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم 9 أواق هذه، وينتقل رقك منهم إلي أنا. ثم تريد عائشة رضي الله عنها بعد أن ينتقل رق أن تعتقها على أن يكون ولاؤك لي. ما معنى الولاء هنا؟ الولاء يأتي بمعنى السلطة، ويأتي بمعنى النصرة، ويأتي بمعنى القوة، والمراد هنا أنه بمعنى الإرث. إذا كان هذا الرقيق ليس له عصبة يرثونه، فإن من الذي يرثه؟ وليه. ولذلك أحيانا يقول لك مثلا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعتق، لكن ماذا يقولون؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى إذا قالوا مولى؟ أي أن ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ما معنى أن الرقيق ولاءه لفلان؟ أي أنه إذا مات وليس له أحد يرثه، فإن الذي يرثه من؟ وليه الذي اعتقه. هؤلاء الذين هم ناس من الأنصار وعندهم بريرة هي الرق الذي عندهم، يعني وافقوا أن يبيعوا بريرة على عائشة، لكن بشرط أن يكون ولاء لهم، أن يكون ولاء لهم. عائشة رضي الله عنها قالت، يعني بينت بريرة أنه لا حرج أنا أشتريك، ولكن ولا أوكلي. ماذا فعلت بريرة؟ ذهبت إلى أهلها من الأنصار وعرضت عليهم ذلك فأبوا، قالوا إلا أن يكون الولاء لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ماذا قال؟ قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. أليس هنا تعارض؟ يوجد تعارض أو لا يوجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن، يعني من الذي أعتق؟ عائشة رضي الله عنها، والمفترض أن يكون لها الولاء. وأيضا جاء بأسلوب الحصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، معروف الحصر يأتي بإنما ويأتي بإلا، وهنا جاء بإنما، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، اشترتها وأمضت ذلك، وسيأتينا بإذن الله تعالى توجيه هذا القول. وثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ويبين لماذا، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وبين أن الولاء لمن أعتق. إذن أول فائدة من هذا الحديث هي مشروعية المكاتبة، مشروعية المكاتبة. فإذا جاء الرقيق العبد إلى سيده وقال أريد أن أكاتب كاتبك على مبلغ وقدره على كذا كذا شهر أو كذا سنة، فإنه يشرع له أن يكاتبه، أن يكاتبه. وقلنا لكم في الغالب أن المكاتبة تكون على مفرقة على عدة أشهر أو سنوات، ولا يلزم هذا أن تكون مفرقة، فتسمى مكاتبة حتى وإن كانت جملة واحدة لعموم قول الله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولم يبين لا بد أن يكون بالأقصاد أو جملة واحدة، وإنما هذا لفظ عام. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن وصف الولاء يكون لمن أعتق، أن وصف الولاء يكون لمن أعتق، لا لمن باعه واشترطه في البيع، وإنما يكون لمن قام بهذا السبب وهو العتق. لأن الولاء معلق بماذا؟ بالعتق. وجد عتق وجد ولاء، واضح؟ لأنه قبل العتق ما يرث العبد، ما يرث، هو ماله لسيده، جيد؟ ما يورث، لكن لما أعتق صار هناك إرث. إذا لم يكن هناك أحد يرثه، فإن الذي يرثه هو وليه. عندنا الآن إشكال في قضية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترط لهم الولاء، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الولاء لمن أعتق. اختلف أهل العلم في توجيه هذا اللفظ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منهم من قال أن هذه اللفظة خذيها واشترط لهم الولاء هذه اللفظة ضعيفة، وهذا قول مرجوح، فالحديث صحيح، حديث صحيح. ومنهم من قال قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم أي اشترطي عليهم، فإن لهم تأتي بمعنى عليهم، كما في قوله جل وعلا لهم اللعنة أي عليهم اللعنة، وكما في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي وإن أسأتم فعليها. والقول الثالث قالوا معنى اشترط لهم الولاء أي أظهري لهم حكم الولاء وأن الولاء لمن أعتق. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي وأخبريهم وأظهر لهم أن الولاء لمن أعتق، وهذا أيضا بعيد عن ظاهر اللفظ. الجواب الرابع قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط لهم الولاء ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط لا ينفعهم. كانوا يقول لعائشة رضي الله عنها اشترطوا أو لم يشترطوا، ليس بنافع لهم هذا الشرط لأنه شرط باطل. وهذا الجواب هو الأظهر والله أعلم، هذا الجواب هو الأظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى ذلك ثم قام وأنكر، فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يمضي شيء ويقول اشترط الولاء ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم بأن هذا الشرط باطل، فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقره. ولكن لأجل أن يكون أقرع في نفوسهم في إبطال هذا الشرط قال اشترطي وسوف أبين أن هذا الاشتراط اشتراط باطل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الأظهر في توجيه هذه الرواية. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على جواز بيع المكاتب. من أين نأخذ هذا؟ جواز بيع المكاتب من أين نأخذ هذا؟ هذا الفائدة أنها بعد ما اتفقت مع مواليها من الأنصار في المكاتبة إلا أنها بيعت وهي نازلت مكاتبة أيضا، فالرقيق يبقى رقيقا ما بقي من ثمنه ولو دينار، فهو يستمر رقيق حتى لو دفع هذا المكاتب 9 أقساط أو 8 أقساط وبقي له قسط يسمى رقيقا، أحكام الرقيق تجري عليه. فهنا فيه دلالة على جواز بيع المكاتب. كيف؟
يعني مثلا دفع 8 أقساط يبيع
إنه على قسطين فقط ولا؟ أي نعم يبيع على، لكنه هذا أثناء البيع يبين هذا الأمر أنها مكاتبة وأن عليها كذا وبقي لها كذا. فمثل هذه الأمور المتعلقة بمثل هذا العقد لا بد أن تبين أثناء البيع، يعني ما يصلح أن تباع وبقي مثلا قسطين على سبيل المثال ولا يبين البائع للمشتري ذلك، ما يصلح لابد، لأنه لو اشترى وجاء الرقيق قال أنا كاتبت نفسي وبقي لي قسطين فقط هذا أصبح عيب في البيع أو لا؟ عيب في البيع، لابد أن يبين. من فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق حتى لو اشترط العتق. بريرة رضي الله عنها وافقت وأيضا أهلها وافقوا على البيع بشرط أن تعتق، وهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الشروط المخالفة لمقتضى العقد شروط باطلة بنفسها غير مبطلة ومفسدة للعقد. الشروط التي المخالفة لمقتضى العقد هي شروط باطلة بنفسها لكنها غير مفسدة للعقد. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العقد مع وجود هذا الشرط الفاسد، ومع ذلك ما لم يفسد العقد وإنما فسد فقط وبين بطلان هذا الشرط. من فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز التعجيل في الدين المؤجل. جواز التعجيل في الدين المؤجل، لو أنت عليك أقساط ثم بعد ذلك وهذا أقساط مستمرة لمدة سنة ثم بعد 3 أشهر ذهبت إلى الشخص الذي له الدين عليك وقلت له أنا سأعطيك المال حالا، وأنه يجوز تعجيل الدين بدليل أن بريرة كاتبت على 9 أواق في كل سنة أوقيها، ولكنها أخبرت عائشة وقالت عينيني، فعائشة رضي الله عنها دفعت جميع المبلغ واشترتها واعتقتها. وهل يجوز أن يوضع من المال مقابل هذا التعجيل؟ هذه مسألة يسميها الفقهاء ضع وتعجل أو تعجل وضع، أي ضع لي من المبلغ المتبقي وتعجل. هناك خلاف في هذه المسألة، منهم من قال أن هذا لا يجوز لأن المال هنا فيه وجه ربا، حيث أنه أنقص من المال مقابل مال سابق. فمثلا 9 أواق مثلا، إذا قيل نقدم المال ونعجل على 6 أواق، وقالوا هذه 6 مقابل 9، هنا ربا، ظاهره الربا. والأظهر والله أعلم أنه يجوز، والأظهر والله أعلم أنه يجوز، وأن هذا المبلغ الذي وضع من القيمة الإجمالية إنما هو ليس مقابل المال، وإنما هو مقابل انتظار المدة المتبقية، مقابل انتظار المدة المتبقية، فلا حرج من هذه المسألة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن العقود تنعقد بما دلت عليه، هذه مسألة مهمة. عائشة رضي الله عنها كيف اشترت بريرة؟ ماذا قالت؟ قالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. هل قالت إن أحب أهلك أن أشتريك منهم؟ لفظت لفظ الشراء أو البيع؟ لا، إنما قالت أعدها، ويفهم من السياق أنها تريد أن تشتريها. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على جواز، أو دليل على أن العقود تنعقد بما دلت عليه، لا يلزم نفس اللفظ. أنت تذهب إلى على سبيل المثال التموينات الغذائية وتأخذ سلعة، وأنت تعرف أن هذه السلعة 5 ريالات على سبيل المثال، من دون أن تتكلم تأخذ هذه السلعة وتعطيه 5 ريالات وتخرج، أو تقول له مثلا أعطني هذا. طيب كلمة أعطني هذه تأتي على الهبة، تأتي على الإعارة، تأتي على البيع، هذه لفظة عامة، لكن سياقها سياق بيع أو ليس سياق بيع، مع أنه لم يلفظ لفظ البيع إلا أنه بيع صحيح. هذه في المسألة هذه فيها خلاف، لأن هذه المسألة لا تتعلق فقط في البيع، وإنما كل العقود، كل العقود فإنها تنعقد ما دلت عليه. مثلا أنا أقول لك مثلا أعطني 100 ريال وأنا سأردها لك آخر الشهر، أنت تقول لي أنا أخشى أنك لا ترد هذه المئة، أنا أقول خذ هذه ساعتي أتركها عندك. الآن هذه الصورة صورة ماذا؟ رهن. هل أنا قلت أرهن هذه الساعة؟ لا، وإنما دل السياق على هذا. من أهل العلم من قال أنه لا بد من لفظ العقد، بيع بيع، رهن رهن، عارية عارية، نكاح نكاح. ومنهم من قال أنه إذا دل السياق على ذلك فإنه يكفي. وفي حديث الباب عائشة رضي الله عنها ما قالت أنا أشتريك، وإنما جاءت بلفظ يدل على الشراء، هذا دل على أن العقود تنعقد ما دلت عليه. أكثر ما جرى فيه الاختلاف من العقود هو عقد النكاح، هل يلزم أن يقول مثلا أنكحتك ابنتي ويقول آخر قبلت؟ لو قال له مثلا أنا أعطيتك ابنتي، ما قال له مثلا زوجتك، ولا قال أنكحتك، ولا قال الألفاظ التي تدل على النكاح، لو قال الله أعطيتك ابنتي، هل هذا يصدق فيه عقد النكاح؟ بعض أهل العلم قال لا، هذا اللفظ لم يستوفي الإجابة والقبول اللذان هما شرطا عقد النكاح، ولا بد من اللفظ. والصواب أن كل العقود، كل العقود تنعقد ما دلت عليه، كل العقود تنعقد ما دلت عليه، وهذا مهم للغاية، هذا مهم للغاية. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على جواز بيع التقسيط، جواز بيع التقسيط، لأن عائشة رضي الله عنها، بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها على 9 أواق في كل سنة أوقية واحدة، هذا سمى تقسيط، هذا سمى تقسيط. وحكى ابن حجر الإجماع على جوازه، طبعا من أهل العلم من حرمه ولم يجزه، وقال أن فيه شبهة ربا، لأنك هذه السلعة تبيعها حاضر مثلا ب50 وتبيعها بالأقساط بمثلا 80، هذا فيه شبهة ربا، وهذا فيه عقدين في عقد، وهذا فيه بيعتين في بيعة، وإلى غير ذلك. نظر الله أعلم جوازه، بل حكي الإجماع حكاه ابن حجر وغيره، والإجماع غير منعقد، الإجماع فيه خلاف يسير. ومن فوائد الحديث دليل على جواز تصرف الزوجة بمالها دون إذن زوجها. من أين نأخذ هذا؟ جواز تصرف الزوجة بمالها دون إذن زوجها. أحسنت، أن عائشة رضي الله عنها تتفاوض معها ومع أهلها أهل بريرة دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك، لما رجع أخبرته عائشة رضي الله عنها. وجواز مراسلتها للأجانب في أمر البيع والشراء ونحوه، وفيه أيضا أن خبر قبول خبر المرأة ولو كانت عامة، وكذا العبد من باب أولى. ومن فوائد الحديث دليل على مشروعية خطبة الناس في الأمور العارضة، وبأن يقوم ويبين لهم ما حصل وما نتج أو ما عرض من المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إلى آخر الحديث. وهكذا ينبغي أيضا لطلبة العلم. وليس معنى لما نقول يخطب يعني أنه لا بد أن يصعد المنبر وإلى غير ذلك، لا. الكلمات التوجيهية التي تحصل المحاضرات وغيرها، حينما تنزل مثلا نازلة بالمسلمين على سبيل المثال، أو ينزل أمر يشاع بين المسلمين، يخرج الإنسان في كلمة في المسجد أو في على عبر وسائل التواصل، يسجل مقطعا أو إلى غير ذلك، ينشر عبر هذه البرامج الحديثة، كل هذا يدخل ضمن هذا المعنى. لأن المقصود أن ما عرض للناس من أمور يحتاجون فيها إلى بيان، فإنه ينبغي حينئذ التبيين، فإنه ينبغي حينئذ التبيين. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خطب راتبة، مثل خطبة الجمعة، خطبة الاستسقاء، خطبة العيدين، وخطب عارضة مثل الخطبة التي معنا في حديث الباب، والأمثلة في ذلك كثيرة. ومن فوائد الحديث دليل على حسن إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما بال تلك مثلا الطائفة والعائلة من الأنصار الذين اشترطوا كذا وكذا، لا، قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهذا من حسن التوجيه، وفيه أبعد وفيه أوقع لقلب المستمع. والمقصود بهذا التوجيه أيضا، وفيه عم النفع، يعني فرق بين أن أتي مثلا أقول فلان فعل كذا وكذا ومفترض لا تفعل كذا وكذا، تجد أن أولا يعني ينصب على هذا الرجل من الحرج والمشقة وربما عدم القبول أشياء كثير. هذا واحد. الأمر الثاني، الذين يستمعون يظنون أن الكلام غير موجه لهم، واضح، فلا يراعوا هذا الأمر وإنما يربطوه بالمقصود فقط. بينما لو قال بلفظ عام هناك وناس يفعلون كذا، كل واحد يحاسب نفسه، تجد أنه مجرد ما يقول هناك وناس يفعلون كذا أو أناس أو انتشر كذا وكذا، تجد كل إنسان يحاسب نفسه. وهذا من حسن التوجيه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث دليل على أن الشروط المخالفة للشرع شروط مردودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفيه جواز تعدد ماذا؟ الشروط في البيع، جواز تعدد الشروط في البيع. طبعا اختلف أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان 100 شرط، هل معناه 100 شرط مختلف أو أنه أكد هذا الشرط 100 مرة؟ بكلا القولين قال أهل العلم، واضح. ومنهم من قال بالأول بالثاني، قال وإن كان يعني وإن ردد هذا الشرط 100 مرة وإن حرص عليه وأكده فإنه ما دام أنه شرط باطل فهو مردود. ومن فوائد الحديث دليل على أن قضاء الله تعالى مقدم على كل قضاء مهما بلغت أهميته في المجتمع، في الأقضية على سبيل المثال، في القوانين الوضعية وغيرها، إذا كانت تخالف شرع الله عز وجل فشرع الله عز وجل مقدم على كل قضاء. وهذا ينبغي أن يعلم وأن يردد، ولا سيما إذا وجد في بعض الأنظمة أيا كانت وجد على سبيل المثال ما يخالف شرع الله عز وجل فيقال لهم قضاء الله عز وجل أحق، قضاء الله عز وجل أحق، فإنه المقدم حينئذ. وفيه جواز ماذا؟ السجع غير المتكلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، هذا سمى سجع، وهو لون من ألوان البلاغة وتحديدا من أنواع البديع. البلاغة تنقسم ثلاثة أقسام: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وعلم البديع له عدة ضروب، من ضروبه السجع، وهو موافقة الحرف الأخير في فواصل الجمل، فهنا حرف القاف توافق مع كل نهاية جملة، لكن إذا كان متكلفا فإنه مذموم، فإنه مذموم. هذه أبرز الفوائد في هذا الحديث. طبعا هناك حديث كثيرة، عفوا فوائد كثيرة لكنها ضمنية، ومن أهل العلم من ألف في هذا الحديث كتابا، وهذا كما قال القرطبي يقول: وقد جمع ما فيه من الفوائد في أجزاء، كتب فيه الطبري ستة أجزاء واستخرج غيره منه 100 فائدة. وكذا قال ابن حجر بعدما نقل كلام النووي، قال: وقال النووي صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد منها، فذكر أشياء. ثم قال: قلت ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، وقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400 فائدة، من هذا الحديث 400 فائدة. ولا ابن حجر تعقيب يقول: أكثرها مستبعد متكلف، كما وقع نظير ذلك الذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به 1000 فائدة وفائدة. والفوائد إما أن تكون مباشرة وإما أن تكون ضمنية، والضمنية كثيرة، يستطيع الإنسان يفرع على الفائدة عدة فوائد. ثم الحديث الذي يليه قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. أولا نأخذ تخريج هذين الحديثين. أما حديث ابن عمر فالراجح أنه موقف، وقال بوقفه غير واحد من أهل العلم، رجح وقفه البيهقي وكذلك الإمام مالك في موطئه وغيرهما والدارقطني كذلك. وأما حديث جابر فإسناده صحيح، صححه النووي والألباني وغيرهما. من فوائد هذين الحديثين، أولا نقول: حديث جابر دليل على جواز بيع أمهات الأولاد. ما معنى إذا قالوا أم ولد؟ هي الأمة التي وطئها سيدها، التي وطئها سيدها ثم بعد ذلك ولدت له، فإذا وطئ السيد أمته وولدت له سميت أم ولد، وسميت سرية، ويقال بكسر السين أيضا سرية. فالأمة متى تكون سرية؟ إذا وطئت، تسمى سرية، يقال تسرى بها، كما تسرى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية وولدت له إبراهيم رضي الله عنهما، فهذه تسمى ماذا؟ سرية. فالأمة هل طيب سؤال هنا هذا مهم جدا، هل يجوز للسيد أن يتزوج أمته؟ هل يجوز للسيد أن يتزوج أمته؟
يعتقها
بعد، جيد، هو يعتقها ويتزوجها، جيد أنه حتى ويجعل عتقها صداقها، هذا جيد، لكن لا يقول أنا لا أريد أن أعتقها، ها يجوز ليس له علاقة لا يجوز. طيب يجوز أن يستمتع بها. طيب إذا جاز ذلك جاز أن يتزوجها. ما رأيك يا عبد الله؟ أيهما أقوى؟ أيهما أقوى، عقد النكاح أو عقد الرقبة؟ أيهما أقوى؟ الرقبة طبعا، لأنه يملك أمران، يملك المنفعة والرقبة، صح؟ أما عقد النكاح يملك فقط المنفعة، ما تصبح سيدة رقيقة عنده، أنا ما يملك المنفعة فقط. إذن لا يورد الضعيف على القوي، نقول له كيف أنت عقد عليها بزواج؟ أنت الآن سيدة، أنت الآن تملك منفعتين، تذهب حتى تملك منفعة واحدة، هذا ما يصلح. فعقد الملكية أقوى من عقد النكاح، واضح؟ لأنه يملك الأمر، يملك الرقبة والمنفعة، بخلاف عقد النكاح فإنه يملك المنفعة فقط. أما أنه يعتقها ويتزوجها يجعل عتقها صداق، وهذا صحيح، لكن أنا أتكلم عن قضيته. إذا من كان عنده أمة إذا نكحها أصبحت سرية، واضح؟ يقال تسرى بها، تسرى بها. وهنا كلام هنا على السراري، كلام هنا عن السراري. السرية إذا جاءت بولد هل يجوز بيعها؟ عندنا حديثان. الحديث الأول نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد وقال لا تباع، والبيع عقد معاوضة اختياري، جيد؟ وقال ولا إيش توهب، قال لا ولا توهب، أي أيضا العقد هنا عقد هبة ليست معاوضة، وأيضا اختيار. قال أيضا ولا تورث، والإرث تملك قهري. ما معنى تملك قهري؟ أنه إذا مات انتقل ماله قهرا لورثته، ليس له أن يوصي بكل المال، يوصي بالثلث فقط، جيد؟ عمر رضي الله عنه ضرب مثالا بالمعاوضة والهبة العطاء والتملك القهري، قال أمهات الأولاد لا يمكن يكون لا بهذه الصورة ولا بهذه الصورة ولا بهذه الصورة. طيب الحديث الذي يليه هو حديث جابر، كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. إذن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقرهم؟ إذن ظاهر الحديثين متعارضان، ظاهر الحديثين متعارضان، ولذا جرت المسألة جرى فيها الخلاف، هل يجوز بيع أمهات الأولاد أو لا؟ القول الأول قالوا أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وهذا هو قول جمهور العلماء، وحكي إجماعاً، والإجماع فيه نظر، إجماع فيه نظر. واستدلوا بحديث ابن عمر وفعل عمر رضي الله عنه في حديث الباب، قالوا هذا رأي عمر، وأجابوا عن حديث جابر قالوا أنه منسوخ. طيب بماذا نسخ؟ قالوا بقول عمر. يصلح هذا النسخ؟ يصلح؟ يصلح نسخ شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم بقول صحابي؟ هذا النسخ مردود، النسخ لا يكون إلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني قالوا أنه يجوز بيع أمهات الأولاد، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها ابن تيمية، وهو أيضا مروي عن علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، وهو الراجح إن شاء الله، بشرط عدم التفريق بين الأم وولدها، عدم التفريق بين الأم وولدها. وبهذا يجمع بين الحديثين أن النهي إنما لمن أراد أن يفرق بين الأم وولدها، بحيث يباع تباع الأم ويبقى الولد، والجواز لمن باعها هي وولدها معها، هي ولدها معها. يقول ألا يعتبر الابن ابنها هنا حرا؟ هكذا سؤالك؟ لا بلى يعتبر حرا، لكن المقصود أن الطفل ليس له غنى عن أمه، فالمقصود في الرعاية ونحوها لا يفرق بينهم. وسيأتينا بإذن الله تعالى اللعن لمن فرق بين الأم وولدها، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن المقصود لمن أراد أن يقول، مثلا شخص يقول أنا أريد أن أشتري هذه الأمة، أو يأتي سيدها ويقول أنا أريد أن أبيعك، فليس له أن يبيعها ويبقى الولد، واضح؟ لا يجوز له أن يفرق بينهما، لا يجوز أن يفرق بينهما. وهذا هو الراجح من حيث الجمع بين الحديثين، لأنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي كما جاء في حديث جابر. وهذا يدل على أنه ماذا؟ أنه كان هذا مقرن به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحمل هذا على عدم التفريق بين الأم وولدها. طيب، ومن فوائد حديث ابن عمر أن أم الولد إذا مات سيدها فإنها تكون حرة بمجرد موته، بمجرد موته تكون حرة. فإذا جاء الورثة وقالوا لا، فلنفرض مثلا شخص عنده زوجة وله أولاد وعنده سرية تسرى بها وجاءت بولد، ثم مات هذا الشخص، جاء أولاده وقالوا أنت تنتقلين، تبقين على رقك وتنتقلين ضمن الإرث. لا، لا تنتقل، وإنما تعتق بمجرد الإرث، عفوا، بمجرد التسري، بمجرد موت الشخص. لماذا؟ لأن العتق هنا سابق على الإرث، فهي كأنها عتيقة بس فقط ينتظر موت هذا الرجل، وإلا فهي عتيقة، عتيقة هي الأمد، واضح؟ فالعتق سابق للإرث هنا، حتى ما يكون من ضمن المال الدين أو نحو ذلك. لا يقام مثلا والله هذا الرجل لم يخلف إلا هذه السرية وعنده دين كثير، تباع ويسدد من دينه. معروف أن الحقوق الديون تقدم على الإرث. نقول هنا أمهات الولد تعتق حتى قبل قضية الدين وقبل قضية الإرث.
تعتق من
مجرد الموت، نعم.
الأول
أو لا، موت السيد.
السيد الأخير.
إيه نعم، سيدها الذي ما الذي حين ماتت كانت هي في رقه.
لكن الولد يكون من الأول.
إيه، الولد حر طبعا، الولد يتبع أبوه، يتبع أباه. الولد يكون حرا، يلحق بأبيه، يكون من الورثة هو أصلا.
أقصد مجرد موت السيد الثاني هي تعتق؟
إيه نعم. والآن لما تباع، جيد، لما تباع انتهى قضية السيد الأول، انتهت ملكيته تماما، ليس له علاقة في هذه الأمة، جيد. مجرد ما يموت المالك لها الذي واستقر عنده الرق تعتق. بالنسبة للولد هو حر يتبع أباه، جيد. ولذلك من ضمن التفسيرات الذين فسروا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة وأن تلد الأمة ربتها، قالوا أم الولد إذا ولدت فإنه من ضمن المال الموروث تكون أمه. الآن لو شخص تسرى ثم جاءت بولد هذه السرية، الولد يكون حر، جيد، يكون من الورثة وليس من الورثة، من الورثة. قالوا إذا مات السيد فإن ممن يرثه هذا الابن، ويكون ممن يرث من أمه، هذا على اعتبار ماذا؟ أنها ما تعتق. على القول الآخر هناك قول أنها ما تعتق بمجرد الموت، وهذا بعيد. قالوا أن تلد الأمة ربتها، يعني تلد هذه الأمة سيدها. كيف يكون سيدها؟ بالإرث، بعدما يموت الأب هو يرث، ومن جملة ما يرث هذه الأمة. لكن هذا قول مرجوح إذا قلنا أن أم الولد تعتق بمجرد موت السيد. ومن أفضل ما فسرت فيها هذه العلامة أن يعامل الابن أمه معاملة الرقيق من عقوقه، وهذا يكون آخر الزمان. والآن القصص شاهدة على هذا، تجد أن الابن يتعامل مع أمي وكأنها خادمة، وكأنها أمة ورقيقة عنده من عقوقه، ورفع صوته ويطلب منها أن تخدمه وإلى غير ذلك. وهذا ذكره ابن حجر أن المقصود بهذا العقوق. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث جابر رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية عن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. هنا مسألتان، المسألة الأولى بيع فضل الماء، فضل الماء يعني الزائد من الماء، جيد. والمسألة الثانية بيع فضل أو بيع ضراب الجمل، بيع ضراب الجمل وهو ماء الفحل الذي يقذفه حين الجماع. كان يأتي صاحب الفحل ويقول لصاحب النوق أنا أعيرك جملي هذا من أجل أن يضرب النوق، لكن بقيمة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، وضراب الفحل وعسب الفحل بمعنى واحد، ضراب الجمل وعسب الفحل بمعنى واحد. أيهما أعم، الرواية الأولى والثانية؟ الثانية، عسب الفحل، وهذا يطلق على كل فحل من الحيوانات، سواء كان مثلا جملا بعيرا أو كان ثورا ونحو ذلك. قل في سائر بهيمة الأنعام فإنه ينهى عن بيع ضرابها. عندنا مسألتان، المسألة الأولى نقول حديث جابر دليل على النهي عن بيع فضل الماء، والفضل الماء هو الماء الزائد عن كفاية صاحبه مما يكون في فلات ونحوه، ليس المقصود به الماء الذي حازه صاحبه في بيته في خزاناته ونحو ذلك، لا، وإنما المقصود به الماء المشاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار. الماء مثلا مياه السيول والغدران والآبار ونحو ذلك، ليس لأحد أن يقول هذا الماء لي أنا فقط ما دام زائدا عن حاجتي، فضل الماء. أو يرى مثلا هذا الماء يجري عنده ويقول لا أنا سأحبسه عن من بعدي، ليس لك ذلك. الماء والكلاء، الكلاء ماذا؟ العشب. فليس لأحد أن يحجر مثلا على أرض نبت فيها الربيع ويقول لا أحد يدخل هذه الأرض، لا، الناس شركاء في هذا. الأمر الثالث ماذا؟ النار. ليس لأحد أن يحجر على أرض مثلا فيها حطب غير ذلك يقول هذا لي، فالناس شركاء في هذا أيضا. طيب، هذا الحديث سيأتينا بإذن الله تعالى، ولكن يؤخذ من هذا الحديث أنه الناس شركاء في الماء، شركاء في الماء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء لأن الناس شركاء فيه. وبيع الماء، نقول بيع الماء على أقسام، نقول بيع الماء على أقسام. القسم الأول ما اجتمع من الماء بفعل الله جل وعلا ليس للإنسان فيه عمل، ما اجتمع من الماء بفعل الله جل وعلا ليس للإنسان فيه عمل، كمياه الغدران والسيول والأنهار والعيون النابعة في الأراضي العامة ونحوها، فهذه لا يجوز لأحد أن يمنع فيها فضل الماء. ويدل على ذلك حديث الباب وأيضا حديث ابن عباس الناس شركاء في ثلاث. القسم الثاني: ما العيون النابعة في أرض مملوكة أو الآبار التي حفرها أناس لهم على سبيل المثال ملك لهم في مزرعته في بيته حفر بئرا أو أنه نبع ماء في أرضه المملوكة. هنا فيه جانب من الملكية وجانب من فضل الماء، واضح؟ إن رأينا إلى الماء فإذا بالماء ليس له فيه عمل، وإنما الله عز وجل هو الذي أجره، وكذا الماء الذي في البئر الله عز وجل هو الذي أجره، هو عمله ماذا؟ الحفر فقط. إن جئنا إلى الأرض المملوكة هناك ملكية من جهة، من ناحية هو يملك الأرض، وهنا هو يملك البئر، حفر البئر وعمل البئر هو الذي قام به، لكن إذا نظرنا إلى الماء فإذا بالماء هو الذي أجره والله عز وجل. هنا هل يجوز له أن يمنع من أراد من هذا الماء أو لا؟ على قولين، والراجح منهما أنه لا يجوز له أن يمنع أحدا، لا يجوز. لو قال هذه الأرض أرضي وأنت تدخلون أرضي وهذا النبع نبع في أرضي، نقول هذه الأرض أرضك لكن الماء ليس ماءك. ولذا يجوز أن يشرب من مائه بلا استئذان، بلا استئذان. طيب وإن كان البئر في مزرعته يجوز أن أدخل وأشرب من البئر وأخرج بلا استئذان؟ نعم، لأن هذا يدخل في عموم نهي البيع عن فضل الماء، لأن هذا الماء فاضل. لكن يقال مع هذا إذا لم يفضل الماء، كان يقول مثلا الماء الذي ينبع خفيف بالكاد يكفي زرعي وغير ذلك، هو أولى. هنا ما فضل ماء، ما فضل ماء، لكن الكلام على فضل الماء، الكلام على فضل الماء. إلا إذا كان إذا ترتب على عدم الاستئذان مفسدة فإنه لا بد من الاستئذان. كان يكون شخص عنده بئر في بيته على سبيل المثال ويمنع الناس، والناس يتقحمون بيته ويقول لا تقحمون البيت لأن البيت فيه أهلي وتنكشف عوراتي ونحو ذلك، فله الحق أن يمنعهم، لكن ليس له الحق أن يمنعهم منعا باتا، وإنما يجعل لهم أوقاتا مناسبة يستقون من هذا الماء. واضح؟ هذا الراجح في البئر وإن كانت مملوكة البئر، وكذا الينابيع التي في أرض مملوكة، وترجيح شيخنا ابن عثيمين في الصورتين. القسم الثالث: ما يحوزه الإنسان في وعاء أو يحوزه في خزان على سبيل المثال، أو في قربة أو في حوض أو في بركة من ماء السيول والأنهار والغدران ونحوها، فهذا من قبيل الحيازة الخاصة به، هذا ملكه وله أن يبيع الفضل منه. لماذا؟ لأنه هذا ليس من الماء المشاع، ليس من الماء المشاع. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنا سأعطيكم الدليل وأنتم عليكم أن تستخرجوا وجه الشاهد من هذا الدليل. نحن اتفقنا على أن القسم الثالث وهو ما يحوزه الإنسان من مياه السيول أو الآبار وغيرها في حيازة خاصة، سواء كانت في قربة أو خزان أو بركة ونحو ذلك. ما الدليل على جواز البيع مع أن هذا الماء فاضل عنده، قد لا يحتاج كل ما في هذا الخزان؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. مهندس،
وسعى هذا الرجال جمع الحطب، يعني تعب في جمعه، فصرح له الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز انه يبيعه ويستفيد من
طيب كلام عن الماء وليس على الحطب.
قاس هذا عليه انه الماء هو يعني بنى مثلا خزان فكلفه جهد وتعب ومادة وجمع فيه الماء.
جيد انت قلت
انه يجوز انه اليوم.
جيد انت قلت يقاس صحيح كلامك الى الان صحيح، لكن لماذا يقاس؟ يعني ما الدليل على ان الماء هنا الحطب هنا مثل الماء؟
انه الحطب ثلاثه مع بعض.
احسنت.
اجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الشركاء في ثلاثه.
احسنت احسنت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثه، الماء والكلى والنار. فلما جاز حيازه الحطب وبيعه، حيازه خاصه وبيعه، كذلك يجوز حيازه الماء وبيعه. هذا هو الدليل، هذا نص في المسألة. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على النهي عن أجرة ضراب الفحل وهو عصب الفحل، والمراد ماء ذكر الحيوان الذي يقذفه في رحم أنثاه. وجمهور العلماء على أن النهي هنا للتحريم خلافا لمالك، والحكمة من النهي أن أخذ العوض على هذا ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءة، ولا من المروءة، لأنه هذا مما جرت عادة الناس بهبته وبذله بلا ثمن. وقيل من الحكمة في عدم جواز بيعه لعدم قدرة على تسليمه، يعني من شروط البيع القدرة على تسليم المبيع، هذا لا يستطيع أن يضمنه، واضح؟ وقيل من الحكم لأن المبيع هنا مجهول مقداره، جيد، وهي كلها حكم وجيهة. أنا ما يقذفه شيء مجهول، كيف أعقد على شيء مجهول ما أعرف مقداره؟ ولذا جاء النهي عن ذلك. ولكن إذا اضطر الإنسان، كان مثلا احتاج إلى فحل فلان مثلا أو فحل أي فحل ليضرب أنوقه على سبيل المثال، ثم إن كل هؤلاء الذين يملكون هؤلاء هذه الفحول رفضوا عن الهبة واحتاج، هل يجوز أن يدفع الثمن؟ يجوز يدفع الثمن، يجوز يدفع الثمن مقابل هذا ولا يتضرر المال، لأن الشريعة جاءت بحفظ المال، ومن ضمن المال هذه النوق التي يملكها، لأنها قد تتأذى بذلك وقد يلحقها من المرض ما يلحقها. نعم كيف؟ لا يأثم الشخص المشتري وإنما البائع لا يأثم. نقول فيه كما قلنا في بيع الكلاب في درس سابق. طيب الحديث الذي يليه وهو حديث ابن عمر أيضا قال وعنه ما يجوز. يقول عندنا هناك في القرية أناس يعرضون هذه الفحول، ومن أراد أن سواء كان بقرا يعني يأتي مثلا ببقري عند هذا الفحل أو مثلا بنوقه أو بشياه على سبيل المثال، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. وهذه من الأحكام التي يجهلها عامة الناس، وهنا ينبغي لطالب العلم أن يبين هذا الحكم. كيف؟
هو يقصد أنه يربى لهذا الغرض،
هو يربى لهذا الغرض، لكنه ربي لغرض بيع باطل. إن ربي لا حرج أن يربى، لكن يوهب.
لا يقتنى إلا يعني ما يقتنوش الناس إلا من اللحم أو
البيض. إيه لكن لا يجوز أن أبيع، وأنا ما يهبه هبة. لأنه إذا نظرت إلى العلة الأخرى وتقدم معنا أنه المبيع لا بد أن يكون معلوما، واضح؟ وهنا لا يعني من ضمن العلة التي ذكرها العلماء هنا علة الوجيهة، غير مقدور على تسليمه أيضا. الحديث الذي لي حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. الحديث متفق عليه واللفظ البخاري. من يفسر لي كلام ابن عمر هنا في تفسيره لبيع حبل الحبلة؟ بيع حبل الحبلة ها؟ نعم دكتور.
الصبي هو الجنين.
أنه ماذا؟
نعم.
كيف؟
جنين النقر.
يعني يبيع نفس الجنين.
نعم.
طيب هذا يدل عليه حديث قول ابن عمر هنا.
نعم.
تأمل الحديث يدل عليه.
حبل الحمل.
إيه هو يقول مفسر قال كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ما معنى هنا؟ لا أنا أريد تفسير لهذا الكلام هنا.
هو كان يبيع حتى الناتج من الحمل نهاية البعض.
الناتج من هذا الحمل يحمل مرة ثانية؟
لأن هذا الحمل ولد ثم حمل
ثم ولد. أحسنت. المقصود به أن هذا الجنين يخرج ثم بعد ذلك يكبر ويحمل ثم ينتج. يعني نتاج النتاج نتاج النتاج. واضح؟ ومن أهل العلم من فسرها بنتاج النتاج بالنتاج مباشرة النتاج الأول. ومن أهل العلم من فسرها بالبيع المقيد أجله بنتاج النتاج. يعني هناك عدة تفسيرات وكل التفسيرات تدور على معنى واحد وهو أن المؤجل أن الأجل غير معلوم. كان يقول له أنا أبيعك هذه السيارة أنا أبيعك هذه السيارة متى؟ إلى أن ينتج هذا الحمل أو إلى أن ينتج نتاج هذا الحمل. هنا الأجل معلوم أو مجهول؟ مجهول. أو يقول له أبيعك نتاج هذا الحمل يعني أبيعك الجنين. المبيع هنا معلوم أو مجهول؟ مجهول. وإذا ساق ابن حجر هذا الحديث ليبين أهمية شرط ماذا؟ أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما وأجله معلوما. إذا نقول الحديث دليل على النهي عن بيع حبل الحبلة. وتقدم تفسير حبل الحبلة والمؤلف أراد من هذا كله إلى أن يؤكد على أن من شروط البيع القدرة على تسليم المبيع وكونه معلوما وأجله معلوما. ثم الحديث الذي يليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته والحديث متفق عليه. الحديث نقوم بفوائده. الحديث دليل على تحريم بيع الولاء وهبته. وتقدم أن الولاء حق معناه أنه حق في الميراث لمن قام بالعتق حينما ينعدم الورثة، فلا يصح بيع الولاء لأن الولاء مثل القرابة تماما. هل يجوز لأحد أن يقول خالي فلان أنا سأبيعك هذه القرابة؟ وإذا ما يكون خالي يكون خالك، يصلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، هو يعتبر قرابة. فما يجوز أن الواحد يقول مثلا ولاء من فلان أنا سأبيعك ولاء من فلان، فلا يجوز. ولا يجوز هبته. هل يجوز أن يقول شخص مثلا عمي فلان أنا سأهبك أنا عمومتي من فلان؟ لا يجوز. كذلك الولاء لأنه أيضا هو من قبيل القرابة، فهذا كله لا يجوز. وهذا كان يفعلونه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا، كانوا يهبون الولاء، كانوا يبيعون الولاء. ووجد خلاف يسير طبعا هذا قول عامة أهل العلم، وجد خلاف يسير في أنه يجوز هبة الولاء في عهد الصحابة. وجد هذا الخلاف يسير وكذلك في عهد التابعين. قال ابن حجر والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك، فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد الإجماع على خلاف قولهم ثم الحديث الذي يليه معنا وقت طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر بيع الحصات هنا نقول الحديث دليل على النهي عن بيع الحصات وبطلان العقد. بيع الحصات له عدة صور ذكرها النووي وغيره. كان يقول له مثلا هذه أثواب وأنا سأرمي الحصات وأي ثوب تقع عليه الحصات فهو لك بكذا. ما رأيكم هنا المبيع مجهول أو معلوم؟ مجهول. ولذلك هو أراد أن يأتي بهذا ليبين شرطية أن يكون المبيع معلوما. أو أنه يقول له مثلا بعتك هذه السيارة مثلا وأنت بالخيار. طيب إلى متى بالخيار؟ إلى أن أرمي بهذه الحصات. إذا رميت بهذه الحصات انتهى الخيار. هنا الأجل في الخيار معلوم أو مجهول؟ مجهول. وقال له بعتك هذه السيارة وهذا أخذ السيارة وهذا أخذ المال وهم الآن في المجلس وقال الخيار لك إلى أن أرمي بهذه الحصات. هذا الأجل مجهول فلا يصح. وله صور كثيرة جدا لكنها كلها تدل على الجهالة مفاد الحديث فيها النهي عن بيع الغرر. الغرر معناه ما كان مستور العاقبة أنا أبيعك هذه السيارة لكن ما أبين لك العيب الفلاني فهنا وقع غرر أو لم يقع غرر وعلة النهي عن بيع الغرر هي الخداع وأيضا الضرر الذي يلحق الطرف الآخر وجود الخصومة التي تنشأ عن ذلك. والعقد المشتمل على الغرر سواء كان في المبيع أو كان في الثمن أو كان في أجل فاسد كل ذلك باطل وهو يدخل في أكل أموال الناس والباطل. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا كله لا يجوز ذكر أهل العلم صور كثيرة من الغرر لا تعد ولا تحصى. وأنت إذا عرفت معنى الغرر هو إخفاء ما تسوء عاقبته علمت أنه يدخل فيه أشياء كثيرة. وإذلك بعضهم يقول الله هذا غرني فلان غرني في كذا وكذا أي أنه أخفى هذا العيب الفلاني أو أعطاني هذا بكذا. له صور كثيرة. يقول النووي رحمه الله وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق بعتك عبدي الهارب والمعدوم شيء ليس عندي وبيعك أيضا المجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير يعني يقول لك مثلا بعتك السمك الذي في الجهة اليمنى من البحر المتوسط ما رأيك هذا كله ما لا يقدر أو بعتك هذا الطير الطائر بكذا هذا كله لا يقدر على تسليم هذا يدخل فيه الغرر أيضا. واللبن في الضرع ما يصلح يقول هذه مثلا هذه شات اللبون وأنا أبيعك هذا اللبون طيب ما مقداره هذا أيضا فيه غرر. بيع الحمل في البطن وبيع الصبرة مبهما عن الكومة من الطعام وبيع يقول بيعتك ثوب من الأثواب أو شات من الشياه أو سيارة من السيارات ونحو ذلك كل هذا بيع غرر. الصور كثيرة ويستثنى من ذلك ماذا الغرر اليسير فإن هذا لا يؤثر. الغرر اليسير يدخل في أمرين. يقول ابن حجر ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه. كان يبيع مثلا الشات هذه ومع حملها جيد يقول مثلا أنا أشتري هذه الشات الغير حامل مثلا ب700 ريال ويقول له الآخر طيب ما رأيك أنا أبيعك هذه الشات الحامل أنا أشتريها ب900 ريال تغير السعر بناء على الحمل أو لا. طيب هذا الحمل الآن قد يخرج حيا قد يخرج ذكرا أو أنثى أو إلى غير ذلك. لكن هذا الغرر ماذا؟ غرر يسير، هذا تابع لأصله، لأن المشتري هو قاصد لماذا؟ للأصل، ما لم يقصد الحمل بذاته. فالغرر هنا تجوز فيه أهل العلم. طيب، القسم الثاني ما يتسامح بمثله الناس إما لحقارته أو المشقة في تمييزه وتعيينه، كأن يبيع مثلا يقول لك أنا بعتك هذه الدار. طيب أنا ما أدري القواعد هذه الدار، قواعد قوية رصينة، هذا ما يمكن أن يبين، قد يكون تكون هذه القواعد غير مؤسسة تأسيس قوي، لكن لا يمكن حفر هذه القواعد والنظر فيها وإلى غير ذلك. فالغرر فيها يتجوز فيه، فهذا غرر يسمى غرر يسير، هذا غرر يسير. وقل مثل هذا ما عده الناس يسيرا فيما بينهم فإن هذا مما يتسامح فيه ولا يعد غررا يبطل البيع. والحديث دليل على شرط من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو صفة، أو يكون مقدورا على تسليمه وقت وجوب التسليم. هذه كلها شروط في البيع، جاء المؤلف بهذا الحديث لبيان هذا الشرط، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم
شيخ، الولاء من حق خاص مثلا، لو شخص قال نبي الله
ونبيه، يقول لو أنا شخصا مثلا أعتق شخصا وقال أنا لا أريد منك ولاء، هو تنازل عن حقه، هو تنازل عن حقه.
وكاتب شخص مثلا مش حديث بريئة
بعد 9 سنين، بعد ما ينتهي، لا، العتق بعد تمام المكاتبة، العتق يتم بعد تمام المكاتبة.
مثل
أبي صار لو شراء السيارة، لا، هذا تختلف، لا لا، بخلاف العقل، يقول مثل هل مثلها الأقساط، أقساط السيارات، بعتك سيارتي على أن تعطيني مثلا كذا أقساط، هنا أنت تملكتها تستطيع أن تبيعها، جيد. لكن ما يتعلق بالعتق، العتق لا بد أن يعتق أجزاء العبد كاملة، جيد، ما يسمى عتيقا حتى يستوفى منه كاملا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد، وبيّن أنه لم يعتق منه شيء حتى يعتق كله. حتى يعني أنا وياك تشاركنا في عبد، أنا قلت نصف العبد هذا حر، أنا ما أريد، انظر فلان إذا اعتقك خلص، الآن هو نصف عتيق، لكن هل يسمى حرا؟ لا، لا بد أن يستوفى منه كل جزء من أجزائه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من اعتق عبدا اعتق الله بكل جزء منه جزء من النار. طيب، وهذا يدل على أنه إذا اعتق حتى لو بقي جزء يسير فإنه لا يسمى عتيقا، الله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.